بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسعدنا أن نطل عليكم مجددا في الحلقة الثانية من برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، في حوار يتواصل مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنا قد تطرقنا ولو لماما في الحلقة السابقة إلى بعض ما ورد في القرآن الكريم من آيات ذكر المفسرون أنها نزلت بحق علي عليه السلام. إذا أمكن في هذه الحلقة أو في بداية هذه الحلقة أن نتوقف قليلا عند هذه المسألة قبيل أن ندخل في معالجة عنوان هذه الحلقة، والذي سيتركز بإذن الله حول مصادر نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في الحلقة الماضية كنا نتحدث حول شخصية الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتقييم شخصية كشخصية الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من يقوم بهذا التقييم هو الله سبحانه وتعالى. فأشرنا في الحلقة الماضية إلى أن هناك كثير من الآيات الشريفة التي نزلت في علي أو شملت في من شملت علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، ونريد أن نذكر ببعض هذه الآيات الكريمة. من جملة هذه الآيات آية المباهلة التي حدثت عندما جاء نصارى نجران إلى المدينة المنورة وتحاوروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن عيسى، النبي عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وسألوه أنه كيف عيسى يكون بدون أب، معناها أنه مثلا يكون هذا ليس إنسانا ليس بشرا، فقال لهم كما ذكر القرآن الكريم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني بل شأن آدم أصعب من شأن عيسى. لم يقنعوا وبقوا في جدالهم، فنزل القرآن ليقول فإن حاجوك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ويقول المؤرخون أنه نزل النبي في المباهلة والحسنان عن يمينه وشماله والزهراء من خلفه وعلي خلف الزهراء، فكان علي من الذين باهل بهم النبي. وإذا أردنا أن نقرأ الآية أين يدخل علي، لن نجد أنه لن يدخل لا في الأزواج ولا في الأبناء، فحتما يدخل في النفس، فجعله النبي بمثابة نفسه. وهناك أحاديث تؤكد هذا المعنى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى أخي، الأخوة. هناك وقائع كحديث المؤاخاة وغير ذلك، فهذه فضيلة كبرى لعلي عليه الصلاة والسلام. هناك آية الزكاة مثلا، إيتاء الزكاة، حيث جاء في القرآن الكريم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. طبعا المفسرون والمؤرخون كالطبري والحاكم الحسكاني، الطبري في تفسيره والحاكم الحسكاني وابن المغازلي وغيرهم، ذكروا أن هذه الآية نزلت في علي، ونص الآية يشهد، يعني يشهد إلى أنها ليست عامة. لماذا؟ لأن الآية تقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من المعلوم أن المؤمنين ليس تكليفهم أن يؤتوا الزكاة وهم راكعون، فلا بد أنها تشير إلى حادثة خارجية وقعت.
لكن قرأت أن البعض يتوقف عند الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأنها لو خصت شخصا لربما كان الخطاب موجه إلى شخص معين. الآية تتحدث عن الجمع، فما هو الرد؟
الآية الشريفة تعطي مبدأ، لذلك أنا قلت أنه هذه بعض هذه الآيات ورودها في علي، يعني المورد لا يخصص الوارد، السبب لا يخصص عموم اللفظ، وهذه شأن القرآن، وهذه قاعدة متبعة عند العلماء في القرآن، أن الآية قد تنزل في مورد لكنها لا تتجمل عند هذا المورد. ولسان الآية يشهد إلى أنها نزلت في قضية خارجية، لأنها تقول ويؤتون الزكاة وهم راكعون، والمؤمنين من المعلوم أنه لا يؤتون الزكاة وهم وأثناء الركوع.
وأن من التعظيم قد يكون
أن
يطلق على شخص صفة
الجمع. أما صفة الجمع وأطلاقها على شخص فمن نعم، فمن وسائل التعظيم عند العرب هو ذلك. فهذه الآية، وكما قلت المفسرون وهم من الفريقين ذكرا بأن الآية نزلت في أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. والآية الثالثة التي أحب أن أذكرها هنا آية التطهير. آية التطهير، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية الشريفة وهي دليل على عصمة أهل البيت، وأن الله أذهب عنهم الرجس، جنس الرجس. ومن هم أهل البيت؟ هم كما يشهد لذلك فعل النبي علي والحسنان وفاطمة، يشهد لذلك فعل النبي عندما جمعهم تحت الكساء وأطلت أم سلمة رأسها وقالت وأنا، قال لا أنت على خير لكن أنت مش من أهل البيت. ويقول المؤرخون أن الرسول بقي مدة 9 أشهر يمر من أمام بيت فاطمة، أو في رواية أخرى 6 أشهر من بيت فاطمة وعلي، ويقول السلام عليكم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهناك آيات كثيرة من, 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 من أهمها آية الشراء، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، التي نزلت في علي عند مبيته على فراش النبي، حيث اعتبرت أن علي قد باع نفسه لله، يشري نفسه، يشري معنى يبيع نفسه في سبيل الله في مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. رأفته بالعباد كانت من خلال هذا المبيت، مبيت علي على فراش النبي كان رأفة للعباد، لأنه نجى
أسس لنصرة الإسلام فيما بعد. نعم.
هذه بعض الآيات، نكتفي بهذا المقدار.
نعم، في الحقيقة لا نريد أن نتوقف كثيرا عند هذه المسألة، فإذا أمكن أن ندخل في العنوان الذي أحببنا أن نؤكده لهذه الحلقة، هو حول مصادر نهج البلاغة. مولانا، هناك قرأت للمسعودي في مروج الذهب في الجزء الثاني تحت عنوان في ذكر من لمع كلامه وأخباره وزهده، يقول والذي حفظ الناس من خطبه في سائر مقاماته، عن علي عليه السلام يقول 400 خطبة ونيف و80 خطبة يريدها على البديهة، وتداول الناس ذلك عنه قولا وعملا. ما أريد أن أطرحه من سؤال، ألا تفيد شهادة عالم ومؤرخ ومتتبع كالمسعودي في التأكيد على مدى انتشار خطب الإمام علي عليه السلام؟
لا إشكال بأن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام وجدت دواعي عديدة لانتشار خطبه، فالبلاغيون اهتموا بخطبه لما تحتويه من بلاغة وأدب رفيع، وأتباعه اهتموا بخطبه لشدة ولعهم وحبهم بأمير المؤمنين، والزهاد والوعاظ اهتموا بخطبه لما تحتوي من مواعظ تقشعر لها الأبدان. وأهل التشريع والفقه اهتموا بخطبه لما تشتمل من تشريعات وتأسيسات وقواعد في الفقه الإسلامي. وهكذا تجد أن كل أهل فن من فنون العلم والكلام اهتموا بكلامه عليه أفضل الصلاة والسلام ولما ينفعهم لاشتمال خطبه على ما يحتاجونه من هذا الفن. ونهج البلاغة يعني من محاسن ومن الأمور العظيمة التي فعلها الشريف الرضي أنه جمع نهج البلاغة، لكنه مع الأسف اهتم طبعا هو فقط في الجانب البلاغي
إليه
إن شاء الله لنا عودة إليه، لكن هو اهتم في هذا الجانب من نهج البلاغة. فالدواعي إذن كثيرة لنقل كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، دواعي كثيرة. وإمام المسلمين هو الرجل المعروف بقربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان المسلمون يهتمون بكلامه، ومن الطبيعي أن تنتشر هذه الخطب، بل إن خطب علي ترقى على ذلك بكثير، وإن التأليفات التي ألفت قبل نهج البلاغة تزيد على 30 كتاب كلها بعنوان خطب علي. خطب علي، خطب الجمعة والأعياد هناك كتاب، وكتاب حوالي 30 كتاب، وقد أشار إلى أكثرها العلامة المتتبع الآغا بزرق الطهراني في كتابه المعروف والشهير الذريعة إلى تصانيف الشيعة، أشار إلى ما يقرب من 30 تأليفا قبل نهج البلاغة كلها بعنوان خطب علي، من جملتها مثلا كتاب في غاية الروعة، كتاب باسم ماءة كلمة من كلام أمير المؤمنين للجاحظ. ماءة كلمة هي من عيون كلام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى الجاحظ نعم يقف كثيرا عند كلام أمير المؤمنين، لا سيما كلمته قيمة كل امرئ ما يحسنه، يعتبر هذه الكلمة يعني من 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 من, من روائع الكلام يعني الذي صدر.
طبعا هذا يفيد بأن يعني أهل العلم والأدب والتاريخ
نعم
أنهم توقفوا كثيرا عند كلام علي عليه السلام، وأخذوه مأخذ على المأخذ الطبيعي بأنه كلام علي، لم يكن هناك من يشكك. يعني أنا أريد أن أطرح سؤال، التشكيك في نهج البلاغة وفيما نقل إلى الآن عن علي عليه السلام، هل هو تشكيك من المتأخرين ليس من المتقدمين؟
نعم، التشكيك الذي صدر في نهج البلاغة في الحقيقة ليس من المتقدمين، فالشريف الرضي عندما ألف نهج البلاغة طبعا هو لم يذكر مصادر النهج مصادره، ولكن كما قلت من جهة الآن هذا سنأتي عليه بشكل مفصل، لكن هو قبل الشريف كثرت التأليفات عن النهج، وبعد الشريف الرضي أيضا وجدت عدة تأليفات في غاية الأهمية حول كلام أمير المؤمنين، من جملتها غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي، من روائع الكتب، كله يشتمل على الكلمات القصار الرائعة لأمير المؤمنين. وهذا الكتاب له شروحات وله تفسيرات وله تراجم إلى اللغات الأخرى. ومن الكتب المهمة التي ألفت بعد النهج أيضا كتاب دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم، تأليف القاضي القضاعي أحد قضاة مصر، وهو شافعي المذهب، فقيه شافعي المذهب، توفي في مصر سنة 454 للهجرة. ثم حصلت تأليفات كثيرة وكثيرة تزيد على 50 تأليفا تدور كلها في فلك كلام أمير المؤمنين، وحصل كتب ألفت كتب كمستدركات لنهج البلاغة،
قرأت مؤخرا
ولعل أجمعها كتاب مستدرك نهج البلاغة للشيخ المحمودي، نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة،
ورأيت مؤخرا كتاب اسمه موسوعة الإمام علي
عليه السلام للري شهري. نعم هذا كتاب حديث صدر جدا. هناك مستدرك نهج البلاغة للشيخ هادي كاشف الغطاء، هناك نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة للمحمودي، هناك نهج البلاغة الثاني، وهناك من الكتب الكثيرة التي يطول الكلام والمقام بذكرها. وسألت عن الشبهة، والشبهة التي أشرت إليها في الحقيقة لم تنشأ في عصر الشريف الرضي، أول من أثار الشبهة هو ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان. وابن خلكان متوفي سنة 681، يعني بعد ما يقرب من قرنين ونصف أو ثلاثة قرون من الشريف الرضي. والآن يعني لن أدخل في تحليل
أسباب
نفسية ابن خلكان ولماذا
دوافع.
لأن ودوافعه، لأن بعض ما ينقل في تاريخه ربما يشير إلى وجود عقدة عنده من علي، لأنه كان مولعا بأشعار يزيد، وهو يقول في بعض الكلمات التي نقلت عنه، يقول إني حفظت جميع ديوان يزيد، يزيد بن معاوية، وأنا لشدة، يقول لشدة غرامي به. فربما يكون الرجل مضافا إلى بعض الأمور التي لن ندخل فيها، بعض الأمور التي ترتبط بالجانب الأخلاقي ليس هذا شأننا، لكن مع قطع النظر عن ذلك فالتشكيكات بدأت منه. ثم تبعه بعد ذلك الصفدي واليافعي والذهبي في ميزان الاعتدال، وأخذوا يشككون ويقولون لعل نهج البلاغة مثلا من صنع الشريف الرضي. ولكن هاي في الحقيقة لابد أن نقف عنده، يعني تهمة الصاق نهج البلاغة للشريف الرضي المنصف
من وضعه، يعني
من وضعه ومن أنه هو وضعه على، هو ألف الكتاب ونسبه لأمير المؤمنين، هذا كلام مخجل، هذا كلام في الحقيقة مخجل. لماذا؟ لعدة أسباب لن أذكر من هذه الأسباب أمانة الشريف الرضي ووثاقته وجلالته وعظامته، هذا لمن يقتنع به ونحن مقتنعون بذلك،
نعم.
هذا يكفي لنا، لكن لن أذكر هذا، وإنما أريد أن أذكر أسباب أخرى ونقاط أخرى تدفع هذه الشبهة من أصلها. مثل النقطة الأولى أنه نهج البلاغة، ومن حسن الحظ قام بعض العلماء الآن في عصرنا متأخرين، يعني لعله في عصرنا، نعم، مثل السيد عبد الزهراء الحسين الخطيب بتأليف كتاب باسم مصادر نهج البلاغة من 4 مجلدات، ذكر فيه كل خطبة من خطب النهج وأين وجدت من المصادر قبل نهج البلاغة، قبل أن يذكرها الشريف الرضي، أو ممن ذكرها من المعاصر الشريف الرضي من علماء الفريقين. وتتفاجأ أنك تجد بعض الخطب التي مذكورة في نهج البلاغة يجد لها هذا الرجل المتتبع السيد الخطيب يجد لها عشرات المصادر في غير نهج البلاغة.
فواضح أن هذه الخطب،
كيف يصح لنا أن نتهم هذا الرجل بالشريف الرضي بهذه التهمة؟ هذه أعتقد من أهم الأجوبة على هذا الموضوع.
هناك أجوبة آخر، أن الشريف الرضي يعني اشتهر بالشعر أكثر من
الشعر. صحيح، هذا الكلام هو يعني أنه لماذا، هذا السؤال، أنه لماذا الشريف الرضي لم يذكر مصادر النهج، هذا الآن أذكره، لكن اسمح لي أن أكمل هذه النقطة. ثانيا، يعني أين الثرى من الثريا، أين الثرى من الثريا؟ الشريف الرضي لحسن الحظ ليس خافيا علينا نثره ولا شعره، قد وصلنا نثره ووصلنا شعره، ووجدنا قوة نثره وقوة شعره مع إجلالنا للرجل وعظمة الشريف الرضي وشاعريته، لكن أين هو وأين علي بن أبي طالب؟ الرسائل مثلا في كتاب الدرجات الرفيعة ينقل لنا رسائل، كان رسائل نثرية قوية كان كتبها الشريف الرضي، إذا قارنا بينها وبين أي خطبة من خطب النهج نجد أن الفارق شاسع جدا، البون شاسع جدا في الأسلوب، في اللغة، في المصطلحات، في العمق، في الدقة، في كل شيء.
لنا يعني عفوا لو قطعتكم هون، يعني أنه مجال المقارنة لأي شخص، يعني لأي إنسان، لأي عالم من المتأخرين أو من المتقدمين مع كلام علي بن أبي طالب، أنا لابد هذا أي طرح أي فكرة من هذا الجانب أن تثير التعجب والدهشة. يعني أنا قرأت عفوا في رحاب نهج البلاغة للشهيد مرتضى المطهري يذكر حادثة ذكرها الشيخ محمد جواد مغنية، أن الأديب اللبناني شكيب أرسلان كان هناك حفل لتكريمه في القاهرة، وأن أحد المعرفين تكلم بلغة أن هناك أميران للبيان الأدب العربي، علي بن أبي طالب وشكيب أرسلان. فهذا الكلام لم طبعا شكيب أرسلان اعترض عليه، و لم يكتفي بذلك بل صعد إلى المنبر وقال له: من أنا حتى تشبهني بعلي بن أبي طالب؟ أنا شسع نعل علي بن أبي طالب. فهذا أريد أن أذكر أن هذا التشبيه علي بن أبي طالب بأي شخص آخر أعتقد أن هذا يلفظه التاريخ وتلفظه الحقيقة.
أحسن. ولذلك أنا قلت هذا الكلام يعني كلام بمنتهى السخافة أن نقول أنه من وضع الشريف، لأن الشريف، وأنا يذكرني هذا الاعتراض بالاعتراض الذي كان يشكل على القرآن عندما يقال أنه من نسج النبي ومن وضع النبي، أنه من وضع النبي صلى الله عليه وسلم. أين كلام الله وأين كلام البشر حتى لو كان نبيا؟ حتى لو كان نبيا. كذلك نفس الاعتراض وجه إلى 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 كلام علي، قيل من وضع الشريف الرضي. لكن كما قلت الأدباء الذين يعرفون والذين لهم أدنى معرفة باللغة العربية إذا قرأوا نصا للشريف الرضي وقرأوا نصا آخر من نهج البلاغة لعرفوا أن الفرق والبون بينهما شاسع جدا.
ربما تطرح هذه التشكيكات ليس للأدباء، يمكن تطرح للعوام.
أحسن.
فيقبلونها على
أما من له معرفة باللغة وبالعلوم العربية
والمقارنة، يعني علم المقارنة
وبدراسة النصوص وتاريخ النصوص، فيعرف أن هذا الكلام ساقط جدا،
خاصة أنه أن النصوص نهج البلاغة الأحداث التي رافقت هذه النصوص، يعني هذه النصوص تركت انطباعات وتركت يعني آثار كبيرة في ذلك التاريخ، ليس من السهل أن يقال أن تنسب إلى أديب أو إلى أي شخص آخر.
هناك نقطة، يعني نقطة ثالثة في الإجابة على هذا الاعتراف، وهي أنه عندما ندرس نحن نهج البلاغة فنجد أنه موسوعة، نجد أن نهج البلاغة ما ترك شيئا، وكما يقول ابن أبي الحديد أنه من يقرأ فيه الجانب الخطب التي تتعرض للحروب فيشعر بأن غارات قد شنت، وأن يقرأ المواعظ فيجد كذا الزجر الكبير والتبشير العظيم. ما أريد أن أقوله أن نهج البلاغة لم يدع غرضا دينيا إلا وأصابه، ولم يترك مقصدا عاليا إلا جاء به من الزهد والوعظ والتحذير والتبشير والحكمة والعلوم والفقه والشريعة والأخلاق والتاريخ والوصايا والنصائح وحتى الحديث عن الأمور المستقبلية. فمن أتى بهذا الأمر لابد أن يكون فطح للتاريخ والشريف الرضي مع عظمته، لكن لم يكن كذلك.
لم يكن كما كذلك. تذكرون أن أوليات العلم بمعظمها موجودة في نهج البلاغة، يعني مش عارف أن أنا انتهيت من الإجابة على هذا السؤال، لأن أريد أن
انتهيت منه.
نعم. أريد أن أسأل يعني بطريقة أخرى. يعني المسعودي يذكر أن هنالك 400 خطبة ونيف و80 خطبة يتحدث عنها أن هذا كانت معروفة عند كل الناس أنها لعلي بن أبي طالب عليه السلام. وإذا عرفنا أن نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي يشتمل على 239 خطبة، السؤال الذي يجب أن يطرح يعني هو ماذا عن بقية الخطب، وليس لماذا نشكك بهذه الخطب، ماذا عن البقية ولا نائمة إذا أمكن؟
هذا الكلام صحيح، لأنه كما قلنا الشريف الرضي اهتم بالجانب الأدبي، اهتم بالجانب الأدبي، واهتمامه بالجانب الأدبي ربما هو أحد الأسباب التي جعلته يهمل المصادر. يعني هو لم يؤلف كتاب تاريخي حتى تقول له وثق لنا التاريخ، ولم يؤلف كتاب فقهي حديثي يعني يشتمل على أحاديث للاستدلال الفقهي حتى تقول له أريد سند الحديث صحيح أو ليس بصحيح. هو يؤلف كتاب يعني يشتمل على الطابع البلاغي الأدبي، فلا يهمه يعني السند والمصدر الذي ينقل منه، مع علمنا بأن يعني الشريف الرضي كان عنده مكتبة عظيمة عند أخيه الشريف المرتضى. يعني الشريف المرتضى ينقل أنه كان يملك مكتبة تحتوي على نوادر الكتب، وإذا أيضا في ذلك الوقت كان هناك مكتبة في بغداد أسسها البويهيون تشتمل على آلاف من المجلدات. ومن الطبيعي هو ولذلك حتى الذين الآن ألفوا في مصادر نهج البلاغة أقروا بأنه نحن لسنا نملك من المصادر ما كان يملكه الشريف
الرضي. هو واضح مولانا يعني من تسمية الكتاب باسم نهج البلاغة بأنه يؤشر إلى الجانب البلاغي والأدبي في النهج, مع أنها تسمية رائعة جدا.
نعم.
يعني أنا أريد أن أسأل في نفس السياق
بس اسمحوا لي أن أكمل. فموضوع النقص نعم لا إشكال في أن كثير من كلام أمير المؤمنين لم ينقل إلينا, وعلى علينا أن نهتم بجمع ذلك الأثر لذلك الإنسان العظيم. وكما قلت من حسن الحظ هناك محاولات جيدة وعظيمة صدرت من كثير من العلماء لجمع كلام الإمام علي عليه السلام, وجمع من المستدركات على نهج البلاغة ما هو أكبر من نهج البلاغة حجما وكثرة في الخطب والمواعظ والحكام.
يعني أنا كنت أريد أن أسأل سؤال وعلى كل الجهات سوف أطرحه مع أنك أجابت عنه, ولكن سوف أقرأ يعني ما كتبه الشهيد مصطفى المطهري في كتابه في رحاب نهج البلاغة, يقول حول مسألة اهتمام السيد الشريف الرضي ببلاغة نهج البلاغة. يعني يقول إن السيد الشريف الرضي بما له من غرام بالأدب عموما وبكلام الإمام علي عليه السلام خصوصا كان ينظر إلى كلامه عليه السلام من ناحية البلاغة والأدب, ولذلك كان ينظر في اختياره من كلامه عليه السلام إلى هذه الخصوصية, أي أن الذي كان يجلب انتباهه من كلامه هو ذلك القسم الذي يمتاز ببلاغة خاصة, ومن هنا سمى مجموعة منتخباته نهج البلاغة. ولهذا أيضا لم يولي اهتماما بذكر مآخذه وموارده إلا في موارد محدودة يذكر فيها بمناسبة خاصة اسم الكتاب الذي ذكرت فيه تلك الخطبة أو الرسالة. ولذلك يعني فالشهيد المطهر يؤشر إلى أن الشريف الرضي كان يتطلع لهذه المسألة لا من جهة مصادرها التاريخية التي ربما كانت في عصره مسألة مفروغ منها, بل إلى الآثار الأدبية والجمالية فيها, أي إلى يعني بعض الجوانب الخاصة في نهج البلاغة. على كل
طبعا نحن حتى لا نظلم الشريف الرضي أيضا, هناك كثير من الخطب أشار إلى في بعض المواضع أشار الشريف الرضي إلى في النهج أشار إلى بعض المصادر في نهجه, لكن كما يقول الشهيد المطهري هذا كلام حق أنه الإمام علي لم يكن أن الشريف الرضي لم يكن غرضه غرضا تاريخ أنه يقص تاريخا أو يذكر كتابا حديثيا ليشير إلى المصادر, على أن قد تكون المصادر في عصره معروفة, وربما كان التأليف في ذلك الزمان يبتعد عن الاهتمام بذكر المصادر اعتمادا على وثاقة الناقل أحيانا, لا سيما في مثل الخطب والمواعظ ذات الطابع الأدبي والبلاغي.
أنا أريد أن أقول أن ربما استخلاص هذه الخطب فقط, انتخاب هذه الخطب فقط لعلي بن أبي طالب ووضعها في كتاب نهج البلاغة من قبل السيد الشريف الرضي ربما تكون دليل آخر على أهميتها وعلى أحقيتها في نسبتها للإمام علي عليه السلام, لأنه كأن هذا الانتخاب يؤكد بأن هناك مصادر كثيرة جدا وخطب كثيرة جدا تداولها الناس بشكل طبيعي أنها لعلي عليه السلام, وذلك اختار الشريف الرضي جزءا من هذه الخطب.
نعم, الشريف الرضي قام بجهده, ونحن الآن علينا أن نوثق هذا العمل, وعلينا أن يعني ننظر في نهج البلاغة. من الطبيعي نحن لا نريد أن نقول أن كل ما في نهج البلاغة فهو متواتر وهو مقطوع السند, لكن ما نريد أن نقوله أن نهج البلاغة حاله كحال سائر الكتب والجوامع الأخبار التي تنقل أخبار النبي أو أخبار الأئمة, فلا بد أن تدرس كما تدرس سائر الروايات المروية عن الأئمة. وهناك طبعا دليل يذكره على ما أعتقد ابن أبي الحديد في غاية الروعة لإثبات أن هذا النهج من كلام أمير المؤمنين, يقول إن بعض الأحاديث متواتر أنها لعلي, بعض الخطب في نهج البلاغة متواتر, تواتر يعني شو التواتر؟ يعني أنه روى هذا الحديث مجموعة كثيرين بحيث يمتنع اجتماعهم على الكذب لشدة كثرتهم، لا يمكن أن يكونوا متواطئين على الكذب، نفس المتواتر بحيث يفيد اليقين لنا. فيقول لا منه ابن أبي الحديد، لا إشكال عندنا أن بعض خطب النهج متواترة وقطعا صادرة عن علي عليه السلام، وإذا ثبتنا أن البعض صادر عن علي فنثبت أن الكل صادر عن علي. لماذا؟ يقول لأن نسق الكل ونهج الكل ومنطق الكل ولغة نهج البلاغة كله لغة واحدة.
نعم.
لغة واحدة
في الأسلوب وفي المؤدة. نعم. هناك سمعت الشيخ أريد يعني في دعوة.
طبعا أنا يعني قبل اسمح لي، نحن لا نريد أن ندعي هذه الدعوة أن كل ما فيه 100%، ولذلك أحيانا بعض علمائنا ربما أشكل على بعض الأحاديث الواردة فيه والنصوص الواردة في نهج البلاغة، ومن يراجع مقدمة بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة للمحقق العلامة التستري فيجد إشارته إلى كثير من الخطب التي له عليها بعض علامات الاستفهام، وغيره أشار إلى ذلك كما في أحاديث أمير المؤمنين عن المرأة أو غيرها، هناك بعض علامات الاستفهام التي يرسمها بعض العلماء حول ذلك.
ممكن أن نعود إلى هذه المسألة في عنوان الحلقة عندما نأتي إلى ذكر الإمام علي عليه السلام والمرأة، ولكن هناك بعض دعوة الذين يشككون في نهج البلاغة. بعضهم يقول بأن أحد الزوايا اللي يمكن أن نأتي بها حتى نشكك في نهج البلاغة هي هذا السجع الذي يحتويه النهج بطريقة لم تكن مألوفة عند المسلمين أو عند العرب.
نعم، هذه احدى
مع انا مع الغرابه في هذا الطرح، خاصه ان القران هناك فيه شجع.
هذا الاعتراض، القول بان نهج البلاغه مشتمل على السجع والسجع لم يعرف في العهد الا في العصر العباسي، هذا الكلام خاطئ لجهتين. الجهه الاولى انه يعني دراسه نهج البلاغه، دراسه خطب نهج البلاغه تدلل على عدم وجود سجع ممجوج، على عدم وجود سجع متكلف. نهج البلاغة إذا فيه شيء من كما يسمونه يعني الجرس الموسيقي، لكنه يعني ليس فيه تصنع ولا تكلف، بل التعابير فيها كثير من السلاسة والحيوية، تنبض بالحيوية.
هذا يتوقف عنده كثيرا ابن أبي الحديد في شرحه للنهج، يعني يتوقف بعجب، انظروا كيف تأتي هذه الألفاظ إلى هذا الرجل، فتأتي طبيعية سلسة،
كيف تنقاد له اللغة.
نعم.
فالسجع الموجود في نهج البلاغة ليس سجعا منفجوجا ومكروها ومبغوضا كما نراه في الذين يكتبون سجعا فتجد التكلف ظاهرا، لا، هناك في نهج البلاغة تجد الحيوية في الجمل، لا تجد التكلف ولا التوليد، ولذلك تميل النفس إلى سماع خطب نهج البلاغة. هذا من جهة. نعم.
أريد أن أقرأ ما يقوله ابن أبي الحديد في هذه المسألة، يقول انظر إلى الفصاحة كيف تعطي هذا الرجل قيادها وتملكه زمامها، واعجب لهذه الألفاظ المنصوبة يتلو بعضها بعضا كيف تؤاتيه وتطاوعه سلسة سهلة تتدفق من غير تعسف ولا تكلف. يقول ابن أبي الحديد يقول فسبحان الله، من منح هذا الرجل هذه المزايا النفيسة والخصائص الشريفة، أن يكون غلام من أبناء عرب مكة ينشأ بين أهله لم يخالط الحكماء وخرج أعرف بالحكمة ودقائق العلوم الإلهية من أفلاطون وأرسطو، ولم يعاشر أرباب الحكم الخلقية والآداب النفسانية، لأن قريشا لم يكن أحد منهم مشهورا بمثل ذلك، وخرج أعرف بهذا الباب من سقراط، ولم يربى بين الشجعان لأن أهل مكة كانوا ذوي تجارة ولم يكونوا ذوي حرب، وخرج أشجع من كل بشر مشى على الأرض. قيل، والكلام لا يزال لابن أبي الحديد، قيل لخلف الأحمر أيما أشجع، عنبسة وبسطام أم علي بن أبي طالب؟ فقال إنما يذكر عنبسة وبسطام مع البشر والناس لا مع من يرتفع عن هذه الطبقة. قيل له فعلى كل حال، قال والله لو صاح فيه مال لما تام من صيحته، وخرج أفصح من صحبان وقس، ولم تكن قريش بأفصح العرب، كان غيرها أفصح منها، قالوا أفصح العرب جرهم وإن لم تكن لهم نباهة، وخرج أزهد الناس في الدنيا وأعفهم، مع أن قريشا ذو حرص ومحبة للدنيا، ولا غرو في من كان محمدا صلى الله عليه وآله مربيه ومخرجه والعناية الإلهية تمده وترفضه أن يكون منه هاكام. طبعا هذا الكلام كله لابن أبي الحديد.
لكن النص لا جيد. فالنقطة الأولى إذن أنه السجع الذي يشتمل عليه نهج البلاغة ليس سجعا متصنعا متكلفا بحيث تمجه النفس، صلع سجعا يشتمل على السلاسة والروية. النقطة الثانية أنه يعني وجود يعني اشتمال الكلام على جملتين أو ثلاث أو أربع تتحد في القافية، إذا كان هذا سجع مبغوض أو سجع يعني نريد أن نقول أنه لم يعرف إلا في العصر العباسي، فهذا كلام غريب، لأنه عصر حتى في العصر الجاهلي. نعم، ولذلك يقول بطرس البستاني في كتابه الأدب الجاهلي: النثر في الجاهلية موسيقى كالشعر، تتخلله أحيانا جملا جمل موزونة مسجعة يأتي بها البدوي دون تكلف. حتى في العصر الجاهلي هذا الرجل عم يتحدث عن كتابه عن دراسة الأدب الجاهلي ويذكر ذلك، وينقل عن قس بن ساعدة وهو أحد الذين كانوا يعني في عصر النبي، ولعله توفي قبل البعثة، المهم أنه أدركه النبي. ينقل عنه أنه كان يقول: أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا سمعتم شيئا فانتفعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. وأيضا لبيد ينقل عنه، أقرأ لكم هذا المقطع، يصف بقلة تدعى التربة،
لبيد الشاعر.
إيه لبيد هذا الرجل العصر الجاهلي، هذه التربة
هو مخضرم يعني عصر زهر وعصر إسلامي،
لا تذكي نارا، يحدث عن هاي البقلة اللي اسمها التربة، يقول: لا تذكي نارا ولا تؤهل دارا ولا تسر جارا، عودها ضئيل وخيرها قليل وفرعها كليل، أقبح البقول مرعى وأقصرها فرعى وأشدها قلعى. بل لو جئنا إلى 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 كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنجد أن السجع في كلام النبي كثير. مثلا يقول ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته، يقول يعني في كلام له عفوا عن الحياء، يقول: الحياء من الله أن تحفظ الرأس، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. كل هذا من السجع. ثم أليس القرآن مشتمل على السجع؟ أو ليس الله سبحانه وتعالى يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذي مرة فاستوى إلى آخر. يعني من يريد أن يرى السجع القرآني فليراجع سورة الذاريات، سورة الطور، سورة القمر، سورة الرحمن، سورة الواقعة وغيرها من الصور يجد السجع. ولذلك هذا الكلام ساقط جدا.
استكثر على علي بن أبي طالب تلميذ القرآن أن يكون
تعلم من القرآن السجع.
نعم، أنا أريد أن أذكر دعواهم أيضا. يتوقف البعض عند استخدام الإمام علي عليه السلام للألفاظ العربية لبيان مقاصدها الفلسفية، كقوله عليه السلام: إن قيل كان فعلى تأويل الأزلية، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم، أو قوله عليه السلام: واحد لا من عدد، دائم لا بأمد، وغير ذلك من الألفاظ كلفظة الحقيقة ولفظة القوة، أو لفظي العلة والمعلول، أو ككلمات الأين والكيف وما إلى ذلك. فدعوى هؤلاء أن هذه الكلمات لم تكن متداولة من قبل علي عليه السلام، فما هو الرد؟
الجواب أنه أولا القرآن الكريم اشتمل على كثير من القضايا العلمية والفلسفية والتشريعية بحيث لم يعرفها العرب إطلاقا في عهد النبي. فهل نقول للقرآن بأنه منحول؟ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه تشتمل على مصطلحات من هذا القبيل، فهل نقول أن هذا الكلام منحول؟ لماذا نستغرب؟ لماذا نقول أنه مثلا ابن خلدون أبدع في علم الاجتماع وجاء بقواعد ولم ولا يشكك أحد بأنه احتذى أو أنه سرق أو أنه أن الكتاب منحول عليه، ونستكثر على علي أن يأتي بمصطلحات جديدة وهو تلميذ القرآن الذي اشتمل على هذه المعاني والمصطلحات؟
الكثير من هذه المصطلحات
مع أن الكثير من هذه المصطلحات
بعطائها اللغوي الأولي ولم يتوقف يعني كثيرا عند الجانب الفلسفي،
مع أن كثير أيضا من هذه المصطلحات منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
مثلا هذا المصطلح اللي ذكرته الأين والكيف. أوكي. أنا أذكر لك رواية عن النبي رويت في كتاب فرائد السنتين لأحد العامة، يقول إنه قدم يهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال له نعثل هذا اليهودي، فقال له يا محمد إني أسألك عن أشياء تتلجلج في صدري منذ حين، فإن أجبتني عنها أسلمت على يدك. قال سل يا أبا عمارة. قال يا محمد صلى الله عليه وسلم صف ربك. فقال صلى الله عليه وآله إن الخالق لا يوصف، إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وكيف يوصف الخالق الذي تعجز الأوصاف أن تدركه والأوهام أن تناله والخطرات أن تحده والأبصار تعجز عن الإحاطة به؟
هذا يعني على نسق نخب علي عليه السلام.
نعم.
في نهج البلاغة تؤكد هذا
نفس المعاني. جل عما يصفه الواصفون جل عما يصفه الواصفون نائن في قربه وقريب في نأيه، كيف الكيف فلا يقال له كيف، إلى أن يقول وأين الأين فلا يقال له أين، هو منقطع الكيفية والأين. هذا كلام منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استعمال ألفاظ من هذا القبيل والمصطلحات، أولا نحن لا نستكثرها على علي، وثانيا موجود مصطلحات علمية وفلسفية في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هناك يعني على كل حال هناك من يرد على هؤلاء بقوله أن علي عليه السلام أول يعني إذا كان يعني أول من ظهر واستدل في الفلسفة الإلهية في هذه الأمة، فلماذا نستثر عليه ذلك؟ يعني لماذا نرفض التجديد أو في مسألة لغوية أو فلسفية أو علمية إذا كانت من طريق معين، ولا نستثرها إذا جاءت من طريق آخر؟ سمعت شيخ هناك يعني مما أثير على نهج البلاغة، وأنا أريد أن في هذا المجال أن نحاول ولو سريعا أن نطرق كل هذه الأبواب حتى نؤكد أن نهج البلاغة هو كلام علي عليه السلام في مجمله ومعظمه. طبعا مما أثير على نهج البلاغة استعمال الطريقة العددية التي لم يعرفها الأدب الجاهلي أو الإسلامي حسب دعواهم، كما أشار لذلك فؤاد إفرام البستاني في كتابه الروائع، معتبرا أن هذه الطريقة في التقسيم لم يعهدها الأدب الإسلامي إلى أن عرب ابن المقفع كتاب كليلة ودمنة، يعني مثل يعني نماذج من هالطريقة العددية، مثل الصبر على أربع شعب قول الإمام علي، الصبر على أربع شعب أو الإيمان على أربع دعائم وما إلى ذلك.
هذه الشبهة معروفة وأجاب عنها العلماء في أكثر من مصدر وفي أكثر من كتاب بإجابات عديدة، منها أنه نجد بذور التقسيم حتى في الشعر الجاهلي. مثلا يقول زهير فإن الحق مقطعه ثلاث، يمين أو جلاء أو نفار قسم. فبذور التقسيم موجود حتى في الشعر الجاهلي. ثانيا القرآن الكريم كثيرا ما كان يذكر لنا تقسيمات، يقول تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنتين ومن المعز اثنتين، قال الذكرين حرم أم الأنثيين. ثم تعال إلى النبي إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لترى أن كثيرا من أحاديثه تشتمل على التقسيم. مثلا في كلام للنبي صلى الله عليه وآله مما رواه أخواننا السنة في مصادرهم أنه قال اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك. لا بأس نذكر هذا الحديث لما فيه من موعظة لنا وللمستمعين. اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. هذا رواه في العقد الفريد ابن عبد ربه. مثلا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث، شوف التقسيم تقريبا شبيه بتقسيمات نهج البلاغة التي أشكل عليها، ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات. فأما الكفارات يقول فإسباغ الوضوء وانتظار الصلوات بعد الصلوات ونقل الأقدام إلى الجمعات. شوف هون التقسيم والسجع أيضا، هذا الذي تقدم معنا. وأما الدرجات، شو هني اللي هني درجات عند الله سبحانه وتعالى؟ فإطعام الطعام وإنشاء السلام والصلاة في الليل والناس نيام. هي بعد. وأما المنجيات
حتى فيها سجع،
كلها سجع، كلها نعم. نعم. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر. ما أروع طبعا هالكلمات، القصد في الغنى والفقر، حتى لو كنت غني اقتصد لا تبذر، والقصد في الغنى والفقر، وخشية الله في السر والعلانية. وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. هذا كل، وإذا أردت أن أسطر عشرات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها من هذا، فدعوى أنه البستاني أو غيره هي ناشئة عن الجهل بكلام النبي
والتتبع
نعم الآثار والأحاديث النبوية. وعلي عليه السلام لم ينفرد بهذا التقسيم، بل حذا حذو النبي صلى الله عليه وآله.
أريد أن أتوقف سماحة الشيخ عند مسألة أخرى طرحت في مجال التشكيك بنهج البلاغة لجهة أن خطبه تشتمل على التعريض ببعض الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على سبيل المثال كعمر بن العاص وطلحة بن الزبير وغيرهم. يعني يقولون هل يعقل أن يصدر عن علي عليه السلام ذلك بحق الصحابة؟
لا إشكال أن أمير المؤمنين لم يكن سبابا لأحد، ولكنه لم يكن يداري في الحق أحدا، لم يكن سبابا ولا شتاما ولا يتعرض لأحد بسوء أو بفحش أو بهجر أو بغيبة أو بنميمة.
وهو القائل،
وكيف وهو القائل إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، عندما سمع بعض أصحابه يشتم وهم في معركة صفين، ويقال في ليلة الهرير التي كانت الدماء فيها تصل كما نقول في مثلنا إلى الركاب. مع ذلك ونحن نعلم أنه عندما تسقط الدماء تهون الكلمات، لكن في هذا الوقت كان علي عجيبة طبعا، في هذا الوقت والدم يسيل كان يقول لأصحابه، عندما سمع بعض أصحابه يشتم أهل الشام كان يقول إني أكره لكم أن تكونوا سبابين.
ولكن هو كان عليه السلام كما قلتم أنه
نعم كان لا يداري،
وهو القائل لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع
ولا يضارع
ولا يتبع المطامع. نعم.
فالانتقاد شيء والشتيمة شيء آخر. علي لا يشتم، معاذ الله. نعم كان ينتقد ولا غرو في ذلك، فالقرآن قبل ذلك قد انتقد كثيرا من الصحابة، كثير من الآيات الشريفة نجد فيها التعريض بالصحابة. وماذا نفعل في القرآن؟ آيات كثيرة تتحدث عن الذين اتبعوا ابتغوا الفتنة، آية تتحدث كان عن الذين يقولون أن النبي أذن، الذين كانوا يلمزون النبي في الصدقات، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، الذين في قلوبهم مرض، وعشرات الآيات التي تتحدث عن الذين كان عن المنافقين. سورة كاملة في القرآن الكريم باسم المنافقين، هؤلاء من صحابة النبي. إن الصحبة بنظرنا لا تعطي عصمة.
حتى القرآن في آية في سورة الجمعة
نعم
تركوك قائمة،
تركوك قائمة. كثيرا ما نجد من الآيات القرآنية تعرض بالصحابة أو تصرح بالطعن عليهم. الصحبة لا تعطي عصمة. نحن نجل الصحابة لما يملكون من معرفة ومن علم ومن ورع ومن قدسية، لكن ليس كل من عاشر النبي أصبح معصوما. هذا من جهة القرآن الكريم. من جهة أخرى نجد أن الروايات الواردة من مصادر المسلمين جميعا تتحدث عن وجود هنات وأمراض ومصائب في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أنه مثلا في صحيح البخاري لما خرج النبي إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة منهم نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت الآية الشريفة وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ثم رواية أخرى يعني رواها أيضا في البخاري وغيره تتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة يجد أن جماعة من أصحابه قد أخذ بهم إلى النار، فيقول يا رسول من أصحابه يقول يا ربي هؤلاء أصحابي، فيقال له لا تدري ما أحدث بعدك. مثلا أنقل نص الرواية، يقول أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا فرتكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم، يعني يوم القيامة، حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني يعني ابتعدوا عني، فأقول ربي أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود. فإذا أن يشتمل نهج البلاغة على بعض الكلمات القاسية من أمير المؤمنين بحق الصحابة كعمر بن العاص وغيره، لا نجد غرابة في ذلك بعد وجود هذه الكلمات عن النبي وبعد وجود هذه الكلمات في القرآن الكريم. ثم ماذا نفعل أخي أنه إذا صدر من علي كلمات بحق طلحة والزبير؟ ماذا صدر من حقه؟ طلحة والزبير جاء إلى علي فبايعاه ثم نكثا البيعة، جاء إلى علي وقال له بعد ما بايعوه في اليوم الثاني قال هل تدري على ما بايعناك يا أمير المؤمنين؟ وقال علي نعم على السمع والطاعة وعلى ما بايعتما عليه أبا بكر وعمر وعثمان. كيف بايعتون على الطاعة؟ أنا بايعتوني على الطاعة. فقال بايعناك على أن شريكاك في الأمر، نحن شريكين في الخلاف مثلك. فقال علي لا، ولكنكما شريكان في القول والاستقامة والإعانة على العجز والأود، بتعينوني بتشيروا علي، لأن علي كان يقبل المشورة وإن كان غير بحاجة إليها على الأقل بنظرنا. فلما تقول الرواية التي أنقلها عن كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، فلما استبان لهما أن عليا غير موليهما شيئا نكثا البيعة وخرجا يغرران بالناس حتى ساقوهم إلى وقعة الجمل.
قال لهم علي لعمري ما تريدان العمر ولكن تريدان الغدرة. يعني مولانا أنا أريد أتوقف عند مسألة أن النقد الصحابة كما علي كان في غاية الأدب عندما ينقد.
نعم.
ولا يعني حتى نهج البلاغة الآن لا نستطيع أن نتوقف عند أي نقد خارج هذا الإطار الذي تتحدث عنه، ولكن حتى علي بن أبي طالب يعني كان يريد الناس حتى أن تنقده في بعض يعني كلماته. نعم. لا تكف عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني. فحري بعلي الذي يطلب من الناس أن تمارس النقد أو المساءلة لأمير المؤمنين أن يمارس هذا الحق، وقد قال لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جورا إلا علي خاصة. يعني مسألة النقد في نهج البلاغة ليست مسألة يمكن أن تثار سلبية
أبدا. علي كان يعطي الصحابة حقهم، ولذلك في نهج البلاغة نقرأه يقول لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله فما أرى أحدا منكم، يخاطب أصحابه عم يقول لهم لأصحابه أنا رأيت أصحاب النبي، فما أرى أحد منكم يعني يا أصحابي يشبههم، لقد كانوا أي أصحاب النبي يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم. كيف الوقف على الجمر؟ عم يتذكر المعاد. هؤلاء كانوا كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم. إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم، يعني انهمرت عيونهم حتى تبل صدورهم وجيوبهم. ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف، خوفا من العقاب ورجاء للثواب. فعلي كان يعطي الصحابة حقهم، لكن من يخطئ كان يقول له أنت أخطأت.
هو على كل حال نهج البلاغة مليء في كلمات النقد، وفي نفس وأيضا في كلمات المديح والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، وسنأتي عليها إن شاء الله. لكن كخلاصة لهذه الحلقة مولانا، نستطيع أن نؤكد بأننا كل ما طرح من تشكيكات حول مصادر نهج البلاغة، إذا كان هنالك من تشكيكات أخرى من نطلق من الآن إلى كل من له أي ملاحظة أن يطلعنا عليها حتى نرد عليها. أعزائي المستمعين، في ختام هذه الحلقة نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.